قال المصنف رحمه الله تعالى: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مالت إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال الله في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال رسول الله صلى الله وسلم عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن مثله كمثل رجل بني دار
إن مثله
كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها؟ قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبته ما يحبه وكراهية ما يكره، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه ولا يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، فقول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله التي عرفناها بالأمس، وهي أولا قلنا ماذا؟ العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للإباء وعدم التسليم، والخامس الإخلاص المنافي للشرك والشك والرياء والسمعة، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع الذي نحن بصدده المحبة المنافية للبغض. احفظوها وحاولوا أن تحفظوا البيتين اللذين تضمنا هذه المحبة الموجودة في الكتاب. فالمحبة هي سابع هذه الشروط، وهي زبدتها وخلاصتها، لأنها تشمل محبة الله وتشمل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشمل محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. يعني المحبة التي هي من شروط لا إله إلا الله تستلزم هذه الأنواع الثلاثة من أنواع المحبة: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والمحبة أيها الإخوة لها أمور لا بد من معرفتها. أولا ما نوع هذه المحبة؟ ثانيا ما دليلها؟ ثالثا ما يضادها؟ رابعا منزلة أنها منزلتها وأنها أوثق عرى الإيمان. خامسا بيان بعض أنواع الحب الكاذب ودعوى الحب الكاذب. فالأول، ما هذه المحبة وما كنهها؟ هل هي محبة عادية كمحبة الأب لابنه والابن لأبيه والأم لولدها، أو محبة العشيق لمعشوقته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ الجواب لا، وإنما هي محبة تفوق ذلك كله، تفوق جميع أنواع المحاب، لا تعدلها محبة، ولذلك يجب أن تكون فوق محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. حقيقة تلك المحبة أن تكون منزلة الله في قلبك فوق كل منزلة، بل لا تقارن بها أي منزلة. لأن منزلتها أنها ركن من أركان العبادة القلبية، وأركان العبادة القلبية ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. لا بد من تلازم هذه الأركان الثلاثة في قلب العبد المؤمن، وإلا فهو كاذب في دعواه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون هذه الثلاثة على قدم المساواة، فلا تطغى المحبة على الخوف، ولا الخوف على الرجاء، ولا الرجاء على المحبة، بل هي كأجنحة الطائر، ولله المثل الأعلى، التي إذا اختل واحد منها اختل الطيران. لذلك قلنا إن أركان العبادة القلبية هي هذه الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. طيب، عندنا طوائف تدعي أنها تعبد الله بالمحبة، حتى وصل الحال بها أن ينزل الله منزلة المعشوق مع معشوقته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك كلماتهم خصوصا بعض الصوفية والباطنية لا تعد أن تكون تردادا لكلمات غزلية مثل ما يجري بين المحبوب وحبيبته من البشر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول قائلهم: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر، إنباح تباح دماؤهم وكذا دعاء العاشقين تباح. يقولون لك هذه قصيدة في الله تعالى الله، أكثر من التسبيح وتنزيه الله عن هذا الكلام. لكن حاكي الكفر ليس بكافر. والأغرب من هذا، فضلا عن كونهم يعتقدون أن هذا الكلام يعني المحبة في الله، أن تغنيها امرأة سفيهة من السفيهات والمغنيات الفاجرات، ومصحوب بموسيقى، ثم يقال إن هذا ابتهالات دينية وهي أغاني شيطانية، أغاني شيطانية وإبليسية تنبت النفاق في القلب وتفسد قلوب بني آدم، ومع ذلك يسميها الصوفية، يسمونها ماذا؟ قصائد إلهية، أو قصائد في العشق الإلهي، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فيقولون نحن نعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده فقط مجرد الحب، لمجرد الحب نعبده حبا له وعشقا له وتتيما فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من دسائس المشركين ومن دسائس النصارى واليهود والباطنية، تلقفها بعض المنتسبين إلى الإسلام المتصوفة وجعلوها لهم دينا والعياذ بالله، وينسبون هذا القول إلى رابعة العدوية في القرن الثاني الهجري، وأنها هي التي تقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك وإنما حبا لك. وهذا كذب، أولا كذب على رابعة، وثانيا حتى لو قالته رابعة أهو كلام نبي أم كلام صحابي أم كلام تابعي أم كلام امرأة من النساء، الله أعلم بحالها. فإذا هذه الدعوة باطلة. أيضا من عبد الله بالخوف وحده فهو باطل، لأن ذلك يفضي به إلى اليأس من رحمة الله. أيضا من يعبد الله بالرجاء وحده دون خوف ومحبة فهو ملحد أيضا وإباحي، وهذا يستفعله المرجئة. ولذلك يقول السلف من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئ هم الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، وهم الذين يكفرون بالكبائر، وقد مرت سيرتهم غير مرة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ملحد منحل. إذن نعبد الله حبا له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، لا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن لم تجتمع فدعوى المحبة دعوى إيش؟ باطلة وكاذبة وغير صحيحة. افهموا هذا الأمر ودعوكم من الدراويش الذين يتمايلون كالراقصات ويزعمون أنهم من أهل الله وهم من أهل إبليس. احذروا من هؤلاء الفتانين الذين يتعاملون مع الشياطين ويسخرون الناس لهم لابتزاز أموالهم وأكلها بالباطل، مثل مشايخ الطرق الطواغيت الذين فتنوا المسلمين وحالوا بينهم وبين عبادة الله، بل وحالوا بينهم وبين الله والعياذ بالله، لأنهم لا يتعبدون إلا على طريقة شيخ معين، ويزعمون أنه لا يوصلهم إلى محبة الله إلا هذا الشيخ. وأكبر من هذا أن يستدلوا بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قالوا إن هذه الآية تدل على أنه يجب أن نتبع طريقة شيخ معين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما هي الطريقة المقصودة بالآية؟ الإسلام، السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طريقة زيد ولا عمرو. وقال قائلهم من لم يكن طريق لكون له طريقة فطريقه الشيطان، ونحن نقول وندين الله بذلك من اتخذ طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الشيوخ من دون الله، شيوخ الطرق الصوفية، فطريقه الشيطان، هذا هو عابد الشيطان، هذا هو عابد الشيطان، فاحذروا من هؤلاء أيها الإخوة، احذروا كل الحذر من هذه التراهات. فحب الله عز وجل لا بد أن يكون مقرونا بالرجاء والخوف. فما دليل ذلك الحب؟ دليل ذلك الحب أن تقدم أمره على أمر من سواه ولو كلفك ذلك حياتك. لو واحد قال تبقى على إسلامك أو تكفر وإلا أقتلك، ها؟ الدليل هو البقاء على الإسلام، والدليل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن كان صادقا في دعوى المحبة فلا بد أن يتمسك بأوثق عرى الإيمان، وهي أربعة أمور: الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كلمته المشهورة: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي بالحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. وأن يكون دائما لا يهوى ولا يميل إلا ما يحبه الله ورسوله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه هو الدليل الوحيد على محبة الله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الحديث، وإن كان لا يخلو من مقال لكن معناه صحيح وضعفه ليس بشديد، لأن فيه نعيم بن حماد وضعفه ليس شديدا، شيخ الإمام البخاري رحمهما الله وكان من خيرة السلف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعناه صحيح، بل هو في معنى الآية أو الآيتين: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، والآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه إلى آخر الآية. فلا بد أن يكون هواك وميلك ومحبتك لما جاء به الله، لما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليلها هو الاتباع، وبغيرها لا تنال ولاية الله. ومن رأى في قلبه ضعفا في هذه المحبة فعليه بالإكثار من العبادات، بالتمسك بالفرائض والتطوعات، فإن ذلك من أعظم أسباب محبة الله ورسوله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، وينادي أهل كل سماء أهل السماء التي تليها: إن الله يحب فلانا فأحبوه، حتى ينادي أهل السماء أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء والأرض ويوضع له القبول في الأرض. وذلك إذا التزم شرع الله سبحانه وتعالى وسار على نهجه واهتدى بهداه وأطاع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا ينبغي لنا أن نفهم هذا الأمر، وأن نعلم أن المحبة ليست بالدعوة، وأن المحبة تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، كسائر مسائل الإيمان. وأن محبة الله تعالى لا تنال بالدعاوى، ولا تنال بالكلام، ولا بإقامة الحفلات والحضرات، ولا بإقامة الأعياد والمناسبات، ولا بإقامة الذكريات والتباكي على الماضيات، وإنما تنال محبة الله باتباع شرع الله، وهو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا، وفق مفهوم السلف الصالح. فتنبه لهذا يا عبد الله، لا تأتي المحبة بالهوهوة، ولا بالصياح والنباح الذي يردده شيوخ طرق الضلال، ولا بالأذكار المبتدعة الجماعية وغير الجماعية، وإنما تنال محبة الله بما بينا من الآيات والأحاديث، وهي اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسير على منهجه القويم وفق مفاهيم سلف صالح الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم الصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. الصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان. فانتبه لهذا يا عبد الله، واستقم على شرع الله، وتأكد من سلامة عقيدتك مما يخالف ذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، فإن هذا هو طريق ولاية الله. وليست الولاية وقفا على زيد أو عمرو، وإنما تنال ولاية الله تبارك وتعالى بطاعته والسير على نهجه والاهتداء بهداه.
ثم اعلم ان الاحاديث الدالة على ان الشهادتين
الدالة
على ان الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لا تناقض بينها وبين حديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله وسلم عليه، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي لا يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، بإمكان الجمع بين تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بالشفاعة الشافعين، ثم يقتصرون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك، أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تبارك وتعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بسط ذلك في موضع عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون فيها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الحديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يدخل فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه لا أن لا يعذب عليها مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الثاني فيه أن يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة التوحيد بذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ففي الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول حسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرسدق وهو يدفن امرأته: ما عددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الحديث: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أخرجه أحمد بإسناد منقطع. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وفي المسند عن بشير بن الخصاصة ابن خصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأحج حجة الإسلام وأصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت بايعك. فبايعه كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى الشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الزكاة حق المال، وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله تعالى عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتوا الزكاة. ودل على ذلك على قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منهما كانت في المدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وبعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقال طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن به قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرمك الله عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصح ذلك كله لغير الله تبارك وتعالى. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشك من فروع الشرك. ولذلك ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجاؤه أو التوكل عليه أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى سوى وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قولهم ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى والمكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم.
هذا الكلام امتداد لمسألة المحبة، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى استطرد في بيان لوازم هذه المحبة من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بيّن إذا مات ولم يشرك بالله شيئا، ونصوص الوعيد يجعلها دائما نصب عينيه فيخاف أن يعذب بتلك الذنوب التي عملها. وهناك عدة تفسيرات للسلف في ذلك، منها مثلا أن دخول الجنة المطلق إنما يراد به الجنة التي يدخلها المتقون الخلص، فإنهم إنما يدخلون جنة أخرى دون ذلك. ومنهم من يفسرها بأن المراد أنهم يدخلونها بعد التطهير والتمحيص، كما ورد أنهم يخرجون بشفاعة الشافعين الذين أذن لهم الله ويخرجون برحمة أرحم الراحمين ويخرجون بفضل التوحيد الذي ماتوا عليه بعد فضل الله عز وجل. وكذا يقال في النار التي توعد العصاة بدخولها، فإنها ليست النار التي توعد بها الكفار، بل هي دركة دون ذلك، فنعوذ بالله من جميع دركات النار. ولكن المهم ألا نضرب نصوص الوعيد بنصوص الوعد، وألا نضرب نصوص الوعد بنصوص الوعيد. وكل هذه الأمور سيأتي تفصيلها عند الكلام على مذهب السلف في مرتكب الكبيرة الذي فصل في موضع آخر. وأما الاقتصار على الصلاة والزكاة مع التوحيد، فالمقصود أن هذه الأمور أو أن هذين الأمرين بعد شهادتين إذا امتثلهما العبد المؤمن فإن تحقق امتثال ما دونهما يكون من باب أولى وأحرى. وليس المراد أن الآيات منسوخة، بل الآيات محكمة، ولكن المراد أن من أدى هاتين الفريضتين بعد تحقيق التوحيد فإن سائر الأمور سوف يؤديها من باب أولى وأحرى، ولا يتعارض هذا مع كونه وقع في بعض الذنوب التي توعد فيها والتي هو فتأ فيها تحت المشيئة، كما مر بنا غير مرة في مسألة في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن المهم أن على العبد المسلم أن يفهم مذهب السلف في هذه الأمور، فلا يضرب نصوص الوعد بنصوص الوعيد. والخلاصة أن يؤمن بنصوص الوعد ويؤمل خيرا عند الله، ويأمل ويؤمن بنصوص الوعيد ويخشى العقاب على تلك الذنوب، ولكن عليه أن يؤمن كما تقدم لنا غير مرة أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار إذا دخلها، ولا يخرج من حظيرة الإسلام كما تعتقد الخوارج وتدين به المعتزلة.